أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
قال الفيض الكاشاني في كتابه الحقائق في محاسن الأخلاق صفحة 16: فنعني بالعلم المقصود لذاته أن يرتفع الغطاء حتى يتضح جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا شك فيه. كان الكلام في الفصل الثاني. مفاد الفصل الثاني: العلم علمان، علم الدنيا وعلم الآخرة. علم الدنيا ما يرتبط بمصالح الدنيا من طب وهندسة، وعلم الآخرة على قسمين. القسم الأول علم يقصد لذاته، القسم الثاني علم يقصد للعمل به. العلم الذي يقصد لذاته علم العقائد، والقسم الثاني العلم الذي يقصد للعمل به علم الفقه وعلم الأخلاق. يعني على قسمين: علم الفقه وعلم الأخلاق. هذه العلوم الثلاثة، العقائد والفقه والأخلاق، تمثل شجرة الدين. الشجرة لها جذر وجذع وثمرة، فلا مكان للشجرة بدون جذرها، ولا مكان للثمرة بدون غصنها. قال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني جاء بثمار الدين، ثمار الدين هي الأخلاق. إذن علم العقائد بمثابة الجذر، إذ هو يبحث أصول الدين، وعلم الفقه هو بمثابة الجذع والغصن، لأنه يبحث فروع الدين وأحكام الدين، وعلم الأخلاق يبحث ثمار الدين. إذن العلم علمان: علم الدنيا وعلم الآخرة. وعلم الآخرة ما يطلب لذاته كعلم العقائد، هذا مطلوب لذاته لكي تعرف الله عز وجل. والقسم الثاني علم يطلب للعمل به، هذا العلم الذي يطلب للعمل به على قسمين: القسم الأول علم الفقه والأحكام، القسم الثاني علم الأخلاق. تكلمنا في الدرس السابق وقلنا العالم عالمان: عالم عارف بالله، وعالم عارف بأحكام الله. سؤال: ما تدرسونه في الحوزة العلمية، أكثر علومكم اللي تدرسونه في الحوزة العلمية، منهج الحوزة العلمية من فقه وأصول، يخرج عالم عارف بالله أو يخرج عالم عارف بأحكام الله؟ الجواب المنهج الدراسي في الحوزة العلمية يخرج عالم بأحكام الله ولا يخرج عالم بالله وعارف بالله. سؤال: إذا كان المنهج يخرج عالم عارف بأحكام الله ولا يخرج عالما عارفا بالله، فلماذا ندرسها؟ الأولى ندرس عالم، ندرس منهج يخرج عالم عارف بالله، ولا حاجة لنا إلى المنهج الذي يخرج عالم عارف بأحكام الله. الجواب: العالم بأحكام الله والعلم بأحكام الله مقدمة لمعرفة الله عز وجل. إذن عندنا مقدمة وعندنا ذو المقدمة. المقدمة العلم بأحكام الله وبأخلاق الله، ذو المقدمة العلم بالله. المشكلة إذا تشتغل بالمقدمة العلم بأحكام الله أو تنسى أو تغفل عن ذي المقدمة وهو العلم الذي يوصل إلى الله عز وجل. يقول علي عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددته يقينا. هذا ناظر إلى أي علم؟ قسم الأول، علم الآخرة. من أي قسم؟ قسم الذي هو علم يطلب لذاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله، فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله عز وجل، ولم يتحمله إلا أهل الاعتراف بالله. فلا تحقروا عالما آتاه الله علما، فإن الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياه. يقول السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه: إذا قال العارف كلاما ولم تفهمه فلا تكذبه، ولكن قل لم أتعقله، فلربما له وجه أنت لم تدركه. لا تستعجل ولا تسرع في تسفيه كلام الآخرين، خصوصا العلماء الموحدين. العجلة من الشيطان. الآن نقرأ مجموعة من الروايات كلها واردة في القسم الأول من علوم الآخرة. ما هو القسم الأول؟ العلم الذي يطلب لذاته، يعني العلم الذي يوجب معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه، معرفة صفاته. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله في نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. تجلبب من الجلباب يعني اللباس، يعني لبس الخوف يعني من الله، فزهر مصباح الهدى في قلبه إلى أن قال: قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. عند يقين بالله عز وجل. في كلام آخر لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين هذا يصف من وصل إلى درجة اليقين بالله عز وجل. هذا العلم الذي يطلب بذاته تحصل اليقين. قال: قد أحيا قلبه وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وتشبثت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى رباه. انتهى كلام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. أو هل سمعتم بمصطلح التوحيد عند العرفاء؟ ما معنى التوحيد عند العرفاء؟ يوجد التوحيد عند المتكلمين، توحيد عند المتكلمين أقسام. اصطلاح الأول: التوحيد في الذات، يعني ذات الله واحدة وليست متعددة. التوحيد بمعنى البساطة وعدم التركيب، ذات الله بسيطة وغير مركبة، لأن المركبة محتاج وفقير إلى أجزائه، والله هو الغني. ثالث: التوحيد في الخالقية، بمعنى أن الخالق والرب واحد وليس متعددان. قد يقال: الذي خلق واحد ومن يربي ويدبر متعدد، هكذا يقولون أحيانا بعض الاتجاهات. أقول: الخالق واحد لكن الرب متعدد. فعندنا التوحيد في الخالقية والربوبية، الخالق واحد والرب أيضا واحد. بعد التوحيد في العبودية، يعني المعبود واحد وليس متعددا. هنا يخرج الشرك الجلي والشرك الخفي. الشرك الجلي من يعبد الأوثان، هذا شرك واضح. الشرك الخفي من يرائي فإنه يعبد نفسه، يصلي أما رياء للناس، يصوم رياء للناس، هذا أشرك بربه، صلى لله وللناس، هذا شرك خفي. التوحيد عند العرفاء، العرفاء والفلسفة يدرسون الوجود. العرفاء يقولون التوحيد يعني لا يوجد في الوجود إلا الله، ولا يؤثر في الوجود إلا الله، لا يوجد شيء غير الله، شك وماكو، كل شيء ماكو. سيد الإمام الخميني هكذا كان يمشي، لا يؤثر في الوجود إلا الله. بعد لا يؤثر الشاه ولا تأثر أمريكا ولا يؤثر أي أحد، المؤثر الحقيقي هو الله، الباقي إن هي إلا أسماء سميتمها ما أنزل الله بها من سلطان. إلا يصل إلى درجة اليقين والإطمئنان لا يرى إلا الله. قال علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا وقد رأيت الله قبله ومعه وبعده. لا يرى إلا الله، لا يوجد إلا الله، لا يؤثر في الوجود إلا الله. قال علي عليه السلام: اندمجت على مكنون علم. يعني ماذا اندمج؟ يعني هذا العلم امتزج بأحشائي، وهذا العلم مكنون يعني سر. هذا السر إذا تبيحة إلى الناس تستجن. يقول علي عليه السلام: اندمجت على مكنون علم لو بحت به لضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. الأرشية جمع رشا، الرشا الحبال، الأرشية يعني خيوط حبان. الطوى جمع طوية، الطوية البئر، طوى يعني آبار. البعيدة يعني العميقة، يعني لاحظ البئر إذا عميق جدا وترسل الدلو تجد هذا خيط البئر وحبل البئر يضطرب ويهتز. أمير المؤمنين يمثلي يشبه يقول العلم اللي امتزج بأحشائي إذا أبيح إليكم ما قال حبال واحد في بئر عميقة، يقول عدة خيوط مضطربة في آبار عميقة، هذا حالكم يصير. يعني ما تتحملون هذا العلم. وسأله كميل بن زياد النخعي عن الحقيقة فقال ما لك والحقيقة أولست، فقال كميل أولست صاحب سرك؟ قال بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني. ثم أجابه عما سأل، يعني أنا أعطيك بمقدار، أنت ما تتحمل أي مقدار. هذا موجود حتى عند الملائكة في حديث المعراج. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. بعض الروايات المعراج ارتقى جبرائيل، وجبرائيل سيد رسول الله أفضل الملائكة، وصل إلى مقام. ثم ارتقى النبي فقال النبي هلم يا جبرائيل، فقال يا رسول الله لو دنوت لاحترقت. يعني أنت درجتك أرفع مني، أنا ما أستطيع أن أوصل إلى هذا المقام. هذه مقامات، مقامات عالية وراقية. مثلا كانت السماوات السابع مفتوحة للجن والشياطين، فلما ولد المسيح عليه السلام منعت السماء السابعة إلى الرابعة. فلما ولد أبو القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
منعت السماوات السبع عن الشياطين والجن، ما يوصلون إليها. عموما هذه أبحاث أخرى. في رواية كميل بن زياد النخعي يقول أخذ بيدي أمير المؤمنين فأخرجني إلى الجبان. من مراد بالجبان؟ الصحراء. بالبحران الجبان يعني المقبرة، لا هنا المراد جبان يعني الصحراء. فلما أصحر تنفس الصعداء، يعني لما وصل إلى الصحراء تأوه الإمام علي أخرج زفقا. ثم قال لي يا كميل إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يرجعوا إلى ركن وثيق، إلى أن قال وأشار إلى صدره إنها هنا لعلما جما، وأشار إلى صدره لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، من شبهة الأمة، لا ذا ولا ذا. ثم قال عليه السلام أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرا بالجمع والادخار ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك هم والله الأقلون عددا الأعظمون قدرا، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم. هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة اليقين. في يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد، فرأى شابا قد اصفر لونه، اصفر وجهه. قال: أيها الشاب كيف أصبح؟ قال: أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يعذبون، وكأني أنظر إلى كذا وكذا. يتكلم عن أمور كأنه يعاينها. مرة أحد أساتذتي يقول: زرت أحد الصالحين في النجف، توفي رحمه الله، يقول: جلست إياه يتكلم عن البرزخ كأنه عايش في البرزخ، وهو غير ملتفت إلى نفسه، يحسب نفسه شخص عادي، ولكن إنسان واصل كشفت له حقائق، يتكلم كأنه يعاين. ماذا يقول الدمستاني، المرحوم الشيخ حسن الدمستاني، عن أصحاب الحسين لما كشف لهم وأراهم مواقعهم؟ قال: شاهدوا الجنة كشفا فرأوها رأي عين. عن السجال عليه السلام قال: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فما ظنكم بسائر الخلق؟ إن علم العلماء صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. قال: وإنما صار سلمان من العلماء لأنهم امرؤ منا أهل البيت، فلذلك نسبته إلى العلماء. بعض الروايات العلماء يراد بها خصوص أهل البيت عليهم السلام. يوم من الأيام أبو ذر الغفاري ذهب إلى بيت سلمان، قبل أن يدخل لاحظ من النافذة سلمان يطبخ، يقلب القدر على النار لا يسقط ما في القدر في النار، ثم سلمان يضع يده داخل القدر ويحرك الطعام بيده من دون أن تحترق يده. تعجب، هذا ساحر. فجاء متعجبا إلى أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت من سلمان عجبا. قال: وماذا رأيت؟ قال: يدخل يده في الطعام ولا تحترق، يقلب القدر ولا يسقط ما في القدر. فقال علي عليه السلام: يا أبا ذر لا تعجب، إن سلمان أطاع الله في كل شيء فأطاعه كل شيء. سلمان سخر وجوده لله، الله عز وجل سخر الوجود له. ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى سلمان، قال: يا سلمان مهلا مهلا، يعني لا تظهر كل شيء إلى أبو ذر، ما يتحمل. ذلك في الرواية لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، يعني هذا العلم اللي في قلب سلمان، قلب سلمان وعاء يحتمل علم سلمان، علم سلمان لو وضع في وعاء قلب أبي ذر لمات أبو ذر ولم يتحمل، مو كالعلم أنت تتحمله، كل واحد على قده. طبعا هذه إحدى الوجوه، هذا ببحث يبحثونه ما المراد بقوله عليه السلام لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. الآن يبين يشرح الفيض الكاشاني هذا الحديث، يقول أراد عليه السلام أهل التوحيد والعلم والمعرفة والحكمة، لا أهل بيت النسوان والصبيان والأهل والأولاد. يعني ماذا لما قال لأنه امرئ منا أهل البيت؟ ما المراد بأهل البيت؟ هل المراد نساء النبي؟ لا، المراد أهل بيت الحكمة والطهارة، أهل الكساء الخمسة الأئمة عليهم السلام. وفي الحديث النبوي أيضا سلمان منا أهل البيت، وفيه أيضا لو علم أبو ذر ما في بطن سلمان من الحكمة لكفره، وفي رواية لقتله. لاحظ هذه الأبيات الحكيمة المنسوبة إلى الإمام السجاد، هذا يقالون ماذا يقولون؟ ما كل ما يعلم يقال. السياسة العملية غير السياسة الإعلامية، إذا دائما سياستك العملية والإعلامية واحدة أبشر بالأعداء والجهلة. يقول علي، يقول الإمام السجاد عليه السلام في الأبيات المنسوبة له: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصي قبله ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. عن الباقر عليه السلام: الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين. رواية: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لماذا بهائم؟ البهيمة همها علفها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يرار بها. أغلب الناس مشغولين بمعيشتهم. ما هي المعيشة؟ الأكل والشرب والملبس والمسكن، هذه احتياجات الناس، المأكل والمشرب والملبس والمسكن. البهيمة ماذا تحتاج؟ أكل وشرب ومسكن. أوليست البهيمة مشغولة بهذا؟ هذا البهيمة مشغولة. أنت قد تكون الرواية ثقيلة لكن إذا تحللها هذا هو الواقع. أغلب الناس مشغولين بماذا؟ بما تشتغل به البهيمة من أكل وشرب ولبس وسكن. القليل اللي يلتفت إلى آخرته وعلاقته بالله تبارك وتعالى. الآن العالم كم عدده؟ 8 مليار. الثمانية مليار كلهم يتجهون إلى الله، لو في شيء مشترك كلهم يشتركون في الانشغال بشؤون معيشتهم. يعلق الفيض الكاشاني على هذه الرواية يقول: أقول، يعني قد تتعجب من هذه الرواية عن الإمام الباقر، الناس كلهم بهايم إلا قليل من المؤمنين. يعلق: هذا الكاشاني يقول هذا عليه شاهد قرآني. القرآن ماذا يقول؟ أقول وتصديق ذلك قول الله سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا أنت هم تستقبح أنهم بهائم، هذا يقول أضل سبيل من البهائم. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أمرنا سر مستور في سر مقنع بالميثاق، من هتكه أذله الله. وقال الإمام الصادق في رواية أخرى: إن أمرنا سر مستور في سر، وسر مستسار، وسر لا يفيده إلا سر، وسر على سر مقنع بسر. وقال عليه السلام أيضا: هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وباطن الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر المستسار وسر مقنع بالسر. هذا كله تحتاج إلى شرح، شرح مستقل، الآن نذكرها بإيجاز. وقال عليه السلام مجيبا إلى مشيرا إلى وجوب كتمان هذا السر: التقية ديني ودين آبائي، فمن لا تقية له لا دين له. وقال الإمام الصادق عليه السلام: خالط الناس بما يعرفون، ودعوهم بما ينكرون، ولا تحملوا على أنفسكم وعلينا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. في الختام نذكر هذه القصة. قاضي قضاة حلب الشهباء الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي، 25 سنة كان قاضي حلب، قرأ المراجعات وتشيع وأنشد يقول: لماذا اخترت مذهب آل طه؟ وحاربت الأقارب في ولاها، وعفت ديار آبائي وأهلي وعيشا كان ممتلئا رفاها، لأني قد رأيت الحق نصا ورب البيت لم يألف سواها، فمذهبي التشيع وهو فخر لمن رام الحقيقة وامتطاها، فهل ينجو بيوم الحشر فرد مشى في غير مذهب آل طه؟ هذا الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي اشتغل على أخيه الشيخ أحمد مرعي الأمين الأنطاكي لكي يشيعه، فلم يتشيع بسرعة، قضى معه شهور وأيام حتى تشيع الشيخ أحمد مرعي الأمين الأنطاكي، وكتب: لماذا اخترت مذهب الشيعة؟ ولكن لما ذاق الشيخ أحمد مرعي الأمين الأنطاكي حلاوة التشيع، أخذ يخرج إلى الناس في الشارع يدعوهم إلى التشيع، وكانوا لا يتقبلون منه، فأمسكه أخوه، قال: نسيت نفسك؟ أنس شهور أشتغل عليك إلى أن تشيع، الآن بعد أن ذقت حلاوة التشيع تتصور تتوهم أن الناس في لحظة واحدة تتشيع؟ هذا يحتاج إلى مدة، هذا يحتاج إلى صعب. الفصل الثالث: العلم المقصود للعمل، وهو علم الفقه وعلم الأخلاق، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.